بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس السابق ما إذا أخذ وأفرد المصنف أو الراوي حديثا من نسخة أو صحيفة كصحيفة همام ابن منبه وكنسخة أبي مسهر. فأما همام بن منبه فقد تقدم الكلام عليه، وأما أبو مسهر فهو إمام أهل الشام وفقيهها عبد الأعلى ابن مسهر المتوفى سنة 218. وهناك كتاب بتحقيق مجدي فتح السيد أسماه أبي مسهر، أي عن صحيفته ونسخته نسخة أبي مسهر. وذكر في هذا الكتاب أبا مسهر، فقال هو عبد الأعلى ابن مسهر ابن عبد الأعلى، أبو مسهر ابن أبي ذرامة الغساني الدمشقي، ولد سنة 400. ثم ذكر بعض مشايخه ومنهم مالك بن أنس، إسماعيل بن عياش، وابن عيينة، ونافع بن أبي نعيم، سعيد بن بشير وجماعة. وذكر بعض تلاميذه كأحمد وابن معين والبخاري والذهلي والدارمي وجماعة أيضا كثيرين. وذكر ثناء أهل الحديث عليه، ومن ذلك قول الإمام أحمد لأهل الشام: عندكم ثلاثة أصحاب حديث، الوليد يعني ابن مسلم، ومروان ابن محمد يعني الطاطري، وأبو مسهر. ثم قال: رحم الله أبا مسهر، ما كان أثبته، يعني ما أعظم ثبات أو تثبيت أبي مسهر لماذا؟ لأحاديثه. وقال ابن حبان: كان إمام أهل الشام في الحفظ والإتقان، وأثنى عليه وثقه أبو حاتم وابن معين وابو داود وجماعات. وكان شاعرا، ومن شعره قوله: وما أنفس الأحياء إلا رهائن. وما أنفس الأحياء إلا رهائن. ثم قال في الشطر الثاني: ستقبض من الأحياء تلك الرهائن. الوزن منكسر. هناك خطأ في الكتابة ربما. ومن شعره أنه قال: هبك عمرت مثل ما عاش نوح، ثم لاقيت كل ذاك يسارا، هل من الموت لا أبا لك ود، أي حي إلى سوى الموت صارا. ومن شعره: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه متاع قليل والزوال قريب. ومن قوله وشعره: أف لدنيا ليست تآتيني إلا بنقضي لها عرى ديني. عيني لحيني تدير مقلتها تطلب ما ساءها لترضيني. وامتحن رحمه الله امتحن فإنه كان في حلقة في الجامعة جامع دمشق بين المغرب والعشاء عند حائط الشرقي، فبينما هو كذلك إذ دخل ضوء عظيم في الليل، دخل ضوء عظيم على المسجد، فقال أبو مسهر: ما هذا؟ قالوا: النار التي تدلي من الجبل لأمير المؤمنين حتى تضيء له الغوطة. يعني كان المأمون فعل نارا عظيمة هكذا على الجبل لتضيء له منطقة واسعة تحته، يعني أشبه بالكشاف الليلي، فمن ضوء تلك النار وصل ذلك الضوء إلى المسجد. فقال أبو مسهر: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وكان في الحلقة صاحب خبر للمأمون، يعني مخبر من الذين يرفعون ويشون إلى الولاة، فرفع ذلك إلى المأمون فحقدها عليه، فلما رحل يعني بقيت في نفسه، في نفس المأمون على أبي مسهر. فلما رحل المأمون، والمأمون خلافته في العراق إنما جاء إلى الشام زيارة، وفعل هذه النار التي تضيء في تلك الفترة. فلما رحل المأمون آمر بحمل أبي مسهر إليه، فامتحنه في مسألة خلق القرآن، وكان من أشد الولاة امتحانا في هذه المسألة الذي هو المأمون. ما تقول في خلق القرآن؟ امتحنه ثم أدخله السجن، وبعد أيام أعاده المأمون وأوقفه أمامه وقد ضرب رقبة رجل وهو مطروح، أي دخل أبو مسهر على المأمون والنطع يعني بساط مثل المشمع هكذا أو مثل نسميه طربال أو شيء من ذلك، أبسوط مفروش أمام الخليفة، قد ضربت رقبة رجل ورأسه جثته على ذلك النطع. فامتحنه، امتحنه: ما تقول في القرآن؟ المرة الأولى امتحنه لم يجبه أدخله السجن، والآن امتحنه على هذا المنظر. فامتحنه فلم يجبه فأمر به فوضع ليضرب عنقه، أدخلوه مكان تلك يعني الجثة العامدة لتضرب عنق أبي مسهر. فأجاب إلى خلق القرآن أن قد رأى السيف، فقال ما قال مكرها، فأخرج من النطع فرجع عن قوله. لما أخرج رجع عن قوله، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فأعيد إلى النطع فأجاب، فأمر به أن يوجه إلى السجن. فمات رضي الله عنه في السجن سنة 18 أو 100، 18 أو 100. هؤلاء هم الذين يبتلون في الله سبحانه وتعالى، إن أوذوا أوذوا في الله وإن سجنوا سجنوا في الله. طيب هذه نسخة أبي مسهر في هذا الكتاب، ذكر في هذه النسخة 20 حديثا لأبي مسهر، ذكر 20 حديثا لمن؟ لأبي مسهر. عبد الله عبد الأعلى ابن مسهر رحمه الله تعالى، أبو مسهر الشامي الغساني الدمشقي رحمة الله تعالى عليه، مات في السجن زمن المأمون حين امتحنه في فتنة خلق القرآن. طيب، نرجع إلى مسائل التي نحن في صددها. قال الذهبي رحمة الله تعالى عليه بعد ذكر المسائل، قال: آداب المحدث. قال: تصحيح النية من طالب العلم متعينة أن يصحح نيته في طلبه للعلم، يطلب العلم لله سبحانه وتعالى، لأن طلب العلم عبادة عظيمة، والعبادة تحتاج إلى إخلاص النية حتى يقبلها الله وحتى يعين صاحبها عليها. قال: تصحيح النية من طالب العلم متعينة، في رواية نسخة متعين، أي التصحيح متعين. قوله متعينة أي النية الصحيحة متعينة. قال: فمن طلب الحديث للمكاثرة أو للمفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر. أي والله، من طلب الحديث ومن طلب العلم للمكاثرة ليظهر أنه أكثر من غيره علما أو حديثا أو مسائل، أو للمفاخرة ليفخر بما عنده على غيره. العلم رفعة يرفع الله عز وجل صاحب العلم بعلمه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن من أخلص رفعه الله، ومن قصد الفخر والتعالي والرفعة أذله الله، لأن الرفعة من الله عز وجل وبالله، الرفعة بالله ومن الله، فلا حول ولا قوة إلا به. أو طلب الحديث ليروي، أي ليقال له شيخ وليقال له إنه محدث، أو ليتناول الوظائف، هذه أيضا من الطوام، أن يطلب العلم وأن يطلب الحديث لقصد الوظيفة، لقصد أن يتناول الوظائف. فتجد بعض الناس اجتهد في البحث والمسائل العلمية والفقهية ومسائل الحدود والجنايات وغير ذلك لقصد أن يتحصل على رتبة قاضي أو ما أشبهها. وهكذا أيضا من هذا ما هو مشهور منشور معروف عند كافة الناس أو عند الناس كافة، من مسارعة كثير من الناس إلى الجامعات، والقصد من ذلك عند أكثرهم القصد هو الوظيفة، هو الوظيفة. ولهذا تجد أحدهم يتخرج من الجامعة ماذا يقول؟ ما يقول ما حصلت علما، يقول ما توظفت، ما وظفوني، ما نزلت درجتي الوظيفية. نعم، فإذا هذا طلب العلم للوظيفة، فإن كان من علم الدنيا فله ما نوى، وإن كان من علم الآخرة فبئس ذاك. من طالب أن يطلب لأجل الدنيا، ربما ذهبت عليه دنياه ولم يؤجر في أخراه. أما الذي يطلب العلم ليرفع عن نفسه الجهل وليرفع الجهل عن المسلمين، أو هكذا أيضا من علوم الدنيا يطلب لينفع الناس في باب أو مجال من المجالات التي ينتفع الناس بها، قصده أن يعين الناس، هذا له أجر على نية صالحة تكون عنده. أما إن كان قصده مجرد المال فهذا ليس له من الأجر إلا المال الذي تحصل عليه. قال: أو ليتناول الوظائف. وأكثر من تكلم أو من أكثر من تكلم عن هذا الموضوع من العلماء الشوكاني رحمه الله في الذين في أدب الطلب ومن في من يطلب العلم لقصد الوظيفة والتقرب إلى السلطان والتقرب إلى كذلك أيضا القضاء أو إلى نحو ذلك، له كلام كثير واسع في هذا. قال: أو ليثنى عليه وعلى معرفته. يثنى عليه وقال يقول الناس هذا عالم، هذا ذكي، هذا فاهم، هذا كذا، أو على معرفته فقد خسر. وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، طلب الحديث لله سبحانه وتعالى ولأجل أن يعمل بما تعلمه، وله نية صالحة في أن يكثر من الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن السند في الغالب ينتهي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا سيصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام عند كل حديث. ولنفع الناس، ينفع نفسه ويعمل بعلمه وينفع الناس، يبلغ دين الله فقد فاز. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. ممزوجة، يقول دين الدنيا على ما غلب، لكن نقول إن كانت ينبغي لطالب الحديث أن تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، وإذا جاءه شيء من الدنيا من دون أن يكون قاصدا لها مريدا لها له في ذلك نية، إنما جاءته ونيته الآخرة، فإن الله عز وجل ييسر أمره ويدفع عنه السوء ويقيه شر ما يجد ويعينه على ما هو فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ليس معناه أنه لا يكتسب ولا كذلك أيضا نعم يأخذ من رزق الله الذي رزقه، لا، لكن له نية أن يكون ذلك لعمل الآخرة. والله عز وجل يقول للدنيا أن تأتيه تأتي هذا الذي له نية صالحة وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. ويشبه هذا حديث يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل لمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليك. فهذا كذلك، إذا جاءت بعض الأمور الدنيوية لطالب الآخرة لمن أراد الله والدار الآخرة فإن الله يعينه على ذلك ويثبته ما دام مع الله، لأنه إذا رأى شيئا يخالف شرع الله ما بالى بشيء يترك وهو مطمئن، نعم، لأن قصده رضا الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان قصده الدنيا ربما تأتيه المخالفات فيمررها، والتنازلات فيتنازل فيها، والمداهنات فيداهن. نعم، لأنه قد أحب الدنيا. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. ولهذا ننصح بأن يكون العبد في طلبه للعلم أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، والله عنده كل خير. قال: وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه. هذا نوع أيضا من الطلاب، يطلب لأنه هكذا هواية لفرط المحبة فيه، مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم. لا هو حول فخر وشهرة، ولا هو حول أجر، لا حول فخر ولا حول أجر، إنما هواية. تعرفون مثلا لو أن إنسانا بدأ يحب الرياضيات والحساب ويتعلم، ثم يأخذ مسألة له وحلها، المسألة الثانية وحلها، تجده يسهر الليل والنهار وهو يقلب في ماذا؟ في هذه الأشياء ويتفنن في حلها. هواية، فرط حب، لفرط حبه، فرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر عن بني آدم. فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم. فلعل النية أن يرزقها الله بعد، يعني إذا كان محبا للخير وللعلم، لعل الله عز وجل أن يرزقه نية صالحة بعد ذلك. قال: وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله. من طلب العلم للآخرة كسره العلم، هذبه العلم، يهذب وخشع له. نعم، وهذا كلام أهل العلم. أيضا كان هناك بعض الناس، نعم، ممن يشاغب أو يضيع وقته أو كذا، فشكي إلى بعض المشايخ، شكي إلى الشيخ يحيى، فقال: أنا سأنصحه يأتي يطلب العلم، يأتي يطلب العلم عندي، لأن قال طلب العلم يهذب. وصدق حفظه الله، طلب العلم لمن أقبل على العلم يهذب، يهذب صاحبه. أما الذي ما أقبل على العلم ولا أقبل على الخير، فالشيطان يكون هذا الشخص ربما فريسة سهلة للشيطان. نسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين شر الفتن. قال: وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله واستكان وتواضع. ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة. يأتي يقول: اذهب، ما أنت إلا جاهل، أنا أعلم منك، أنا كذا، فخر، نعم، وتكبر. نسأل الله العافية. وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. فليحتسب المحدث بحديثه، يحتسب بطلبه للعلم حديثه بطلبه للحديث، رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها، ثم أداها إلى من لم يسمعها. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.